الله والحمد لله. الله يا الله سبحان الله. الله ولا إله إلا الله. الله يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلنا في ما زلنا في التطبيقات حجية الظهور وبيناها وأكملناها، بقى عندنا مطلب حتى نصل بعد ذلك إلى الدليل الشرعي اللفظي. المطلب قلنا أنه لو قال المولى اذهب إلى البحر كل يوم، إذا قال فقط هذه العبارة، هنا البحر ظاهر بأي شيء؟ بهذا البحر من المياه، ولا يمكننا حمله على العالم من خلال السياق. اذهب إلى البحر كل يوم باعتبار إما تفيدك طاقة إيجابية أو يذهب الطاقة السلبية أو غير ذلك، أو التأمل في آيات الله. أما كلامنا أين؟ فيما لو جاءت قرينة يقول اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثه مثلا، فهنا حديث نسميها قرينة. زين، هذه القرينة إذا جاءت في نفس الجملة نقول أنها هذه قرينة متصلة. لماذا متصلة؟ لأنها اتصلت بنفس الكلام، يعني المولى بعدما أتمم مراد الجدي قال اذهب إلى البحر في كل يوم، مو خلصت الجملة، لا، هو ناظر إلى القرينة الثانية واستمع إلى حديثه. فهذه الكلمة اللي هي القرينة اللي هي الحديث في المثال، هذه قرينة متصلة لأنها وردت في نفس الجملة التي يعني في سياق نفس الجملة التي أمرنا المولى بها. هاش راح تسوي هذه الكلمة القرينة المتصلة؟ هذه سوف تبطل ظهور البحر اللي قلنا في المثال السابق اذهب إلى البحر في كل يوم، هناك البحر من المياه. فهذه الحديث هذه أبطلت كلمة البحر وظهور كلمة البحر في أي شيء؟ في المياه، يعني ما خلت لها ظهور، يعني شطبت على ذلك المعنى وانتقل الذهن أو المستمع أو العالم باللغة إلى معنى آخر ببركة أي شيء؟ ببركة هذه الكلمة، هذه التي نعبر عنها بالقرينة، القرينة المتصلة. وكلمة البحر نسميه ذي القرينة. لماذا نسميه ذي القرينة؟ باعتبار أنه القرينة أي شيء أو أي معنى أبطلته ذلك المعنى الذي أبطل نسميه بذي القرينة. القرينة المعنى الجديد السياق الجديد، وذي القرينة الذي أبطل معناه الأول وتحول إلى معنى آخر غير ما تقرر سابقا من دون وجود قرينة، هذه نسميها بأي شيء؟ بالقرينة المتصلة. فهنا إذا جاء في الكلام في سياق الكلام مثلا قال لك المولى مثلا اذهب إلى مثلا صلي من دون وضوء مثلا، أو صلي وأنت واقف مثلا، فهنا الصلاة من دون وضوء أو الصلاة من وقوف، عندنا كلمة الصلاة بما هي تدل على ذلك المركب الذي مخصوص فيه شروط، فيه الوقت، دخول الوقت، القبلة، المكان، الزمان، وهذه كلها موجودة. فحينما أشار إلى في يعني مثال في القرينة في السياق ذكر شيئا ما، هذا الشيء أخرج ظهور ذلك المركب في المعنى الأصلي وحمله إلى معنى ثاني، وهو مثلا الصلاة على محمد وآل محمد أو الصلاة على الميت وهكذا. فمن خلال القرينة لا يبقى ظهور ذي القرينة كالسابق، بل ينتقل ظهوره وينتقل ومعناه إلى ما تدل عليه القرينة. فالقرينة هي اللي توجهه، أين تريد توجهه؟ بحسب ما تمتلك من معنى هي التي توجه ذي القرينة. نعم. بعد ذلك السيد الشهيد ينطينا مثال آخر على القرينة المتصلة، يقول أكرم كل فقير إلا الفساق. هنا أكرم كل فقير إلا الفساق. هنا من البداية إذا ما نظرنا إلى الفساق، يعني فقط أكرم كل فقير. أكرم كل فقير هنا كل كما ذكرنا سابقا هي من أدوات العموم، يعني أنها تشمل جميع الفقراء سواء كان مسلم غير مسلم، سواء كان رجل امرأة، سواء كان صغير كبير، سواء كان متدين غير متدين، سواء كان عادل أو فاسق، فشملت الجميع. ولكن لما أتت هذه الكلمة اللي هي الاستثناء من العموم اللي هي الفساق، أكرم كل فقير إلا الفساق، فهنا هذه القرينة بعد لم تبقي العموم السابق على عموميته، لا بل أبطل ذلك الظهور، صار عندنا ظهور جديد. ما هو هذا الظهور الجديد؟ أنه أكرم كل فقير ما عدا أي شيء، ما عدا الفساق. فالفساق من البداية لم يشملهم الحكم، بل استثنوا من خلال الحكم. لماذا نقول من البداية؟ باعتبار أن القرينة جاءت متصلة بالكلام، يعني المولى ما انتهى كلامه، بل بعد جاي يكمل في الكلام، وفي الأثناء قال ماذا؟ إلا الفساق. فمعنى ذلك أنه يريد القاعدة بصورة عامة، يعني الكلام بصورة عام، بهذا الكلام عموم هذا الكلام مع القرائن. وإذا أخذناه مع القرائن فإن الفساق راح ينحذفون من الإكرام، لأنه مثلا أفرض دائرة الإكرام مثلا مساحتها متر، دائرة الإكرام كل فقير، أما الفساق مساحتها شقد؟ 33 سنتيمتر مثلا. فهنا هذا لما يقول أكرم كل فقير إلا الفساق، الحكم راح يكون على شنو؟ راح يكون على 67 فقط، ما يشمل 100 كاملة. جيد. فحينما نقول أنه بما أن كل تدل على العموم، بعد أخذناها من أدوات العموم سابقا إذا تتذكرون قبل كم درس، قلنا كل هي موضوعة للغة على العموم، وإلا الفساق، هنا إلا يعني هنا إلا إجت ماذا صنعت؟ استثنت من ذلك العموم فئة خاصة. فهنا هذه تكون قرينة على أن المراد من الإكرام هنا ليس الجميع، بل جميع المؤمنين أو جميع العدول أو جميع غير الفساق من الفقراء. فهنا صحيح صارت عمومية، ولكن عمومية لفئة خاصة. ما هي هذه الفئة؟ هي فئة غير الفساق. قد تكون بحسب المواضع التي تأتي بها. خلينا نطبق هذه حتى ننتقل لبعدها. القرينة المتصلة والمنفصلة. عرفنا أن كلمة الحديث في المثال السابق اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثي، هذا الحديث قد تكون، هذه الكلمة قد تكون قرينة في ذلك السياق وتسمى وتسمى قرينة متصلة. لماذا؟ لأنها متصلة بكلمة البحر التي أبطلت مفعولها وداخلة معها في سياق واحد. يعني هذه الكلمة الحديث هي اللي أبطلت مفعول وظهور كلمة البحر. والكلمة التي يبطل مفعولها بسبب القرينة اللي هو البحر هنا في المثال تسمى بذي القرينة. جيد، إذن هذا خلاصة الكلام في أي شيء في القرينة المتصلة. حتى السيد الشهيد يخليك تنظر إلى التطبيقات في الأثناء ذكر هذا المثال. ومن أمثلة القرينة المتصلة ما هي؟ هذا المثال الاستثناء من العام، يعني عندنا عام ونستثني من عنده. مثلا اكتب كل الواجبات إلا الواجبات مثلا الحسابية، أدي جميع الصلوات إلا صلاة مثلا التي فاتتك في الصغر مثلا. كما إذا قال الآمر أكرم كل فقير إلا الفساق. هنا إذا نظرنا إلى الجملة أكرم كل فقير فهنا واضح هنا وجوب إكرام عام لجميع الفقراء، ولكن إلا الفساق بعد هذه استثني من ذلك العموم بعض الفئات. ما هي هذه الفئات؟ فئات الفساق. فإن كلمة كل ظاهرة في العموم لغة. كلمة كل كما ذكرناها سابقا هي ظاهرة في أي شيء؟ في العموم. من أين ظاهرة في هذه العموم؟ هل هي من حيث اللغة؟ أول ما وضعت لهذه المسألة. وكلمة الفساق تتنافى مع العموم، لأنه إذا استثنينا إلا الفساق فإن ذلك ما راح يكون عام. وحين ندرس السياق ككل نرى أن الصورة التي تقتضيها هذه الكلمة أقرب إليه من صورة العموم التي تقتضيها كلمة كل. يعني حينما نلاحظ في السياق نلاحظ أن القرينة هي الفساق إلا الفساق، وذي القرينة كل، فهنا إلا الفساق أبطلت ذي القرينة، أبطلت كل، مع العلم أن كل موضوعة باللغة للعموم، فهنا أبطلت هذا العموم. بل لا مجال للموازنة بينهما، بين العموم من كل وبين الفساق القرينة. وبهذا تعتبر أداة الاستثناء، ماذا تعتبر أداة الاستثناء؟ قرينة على المعنى العام للسياق. أنا أنظر إلى أداة الاستفهام وأنظر إلى ما هو المراد من المعنى العام فأتبع ما فندته، يعني السياق بصورة عامة مع وجود الاستثناء. فالقرينة المتصلة هنا راح يعرفها السيد الشهيد هي كل ما يتصل بكلمة أخرى فيبطل ظهورها. هذه قاعدة. أما إذا ما أبطل ظهورها فلا تسمى قرينة بعد من خلال السياق. فيبطل ظهورها ويوجه المعنى العام للسياق الوجه التي تنسجم معه. بعد يكون هو صاحب الدفة، القرينة هي صاحبة الدفة، أينما تمشي السياق كلها يمشي معها. مثل هنا وقد يتفق أن القرينة بهذا المعنى لا تجيء متصلة بالكلام. إحنا عندنا كما أشرنا أنه بعض القرائن يذكرها المولى في نفس الكلام، ولكن هناك قرائن لا يذكرها المولى في نفس الكلام. مثلا في مجلس قال يا بني أكرم كل العلماء أو أكرم كل الناس، هذا راح وأكرم كل الناس. ورا فترة قال يا بني لا تكرم الفساق من الناس. هذا اللي قال بعد فترة هذا نسميه قرينة منفصلة. لماذا قرينة منفصلة؟ لأنه لم يأتي بنفس الكلام، بل جاء بكلام في وقت آخر أو في مجلس آخر أو في ترتيب آخر. حتى لو كان تحدث قبل ساعة وقال أكرم كل العلماء، وبعد ساعة وصل الحديث قال لا تكرم الفساق من العلماء، فهنا هذا نسميه أيضا قرينة منفصلة، لأنها انفصلت عن الكلام الذي كان يتحدث به أولا. يعني نحن شرطنا في القرينة المتصلة أنها في نفس الكلام، أما إذا كانت بعد حتى لو بدقيقة بدقيقتين في كلام عن موضوع آخر وتذكر وقال، فهنا هذا يكون كلام ماذا؟ قرينة منفصلة. فهنا هذا لا نسميه مثل القرينة المتصلة، هل أنه يبقى له ظهور أو لا يبقى ظهور؟ لا نطبق. يقول وقد يتفق أن القرينة بهذا المعنى، أي معنى؟ يعني تكون مخالفة للظهور، لا تجيء متصلة بالكلام، لا ما تجيء متصلة بل منفصلة عنه، فتسمى قرينة منفصلة. هذه نسميها قرينة منفصلة. ومثاله أن يقول الآمر أكرم كل فقير، هذا جيد، هذا بها ظهور وظهور، وهناك عموم بالإكرام. ثم يقول في حديث آخر بعد ساعة، في حديث آخر، ها المهم حتى لو بعد ساعة بعد عشر دقائق بعد ساعتين ماكو مشكلة، المهم هو في حديث آخر مو في نفس الحديث، لا تكرم فساق الفقراء. هنا جاء نهي عن أي شيء، عن إكرام بعض الفئات التي وردت في العموم. أما إذا قال لا تكرم فساق مثلا الكفار مثلا، أو لا تكرم الكفار إلا العدول، هذا الكلام يختلف عن ذاك الكلام. ولكن بما أنه لا تكرم فساق الكلام يكون ناظر لأي شيء اللي أكرم كل فقير، نقول هذه قرينة منفصلة على أنه المراد هنا هو ذلك الكلام، يعني تقييد ذلك العموم. فهذا النهي لو كان متصلا بالكلام الأول لاعتبر قرينة متصلة، ولكنه انفصل عنه في هذا المثال. فلو كان مع المثال لكان قرينة متصلة، ولكن بما أنه انفصل فإنه لا يعتبر قرينة متصلة، بل هو قرينة منفصلة. وهنا في هذه الحالة ماذا نقدم؟ هنا نقدم أيضا القرينة، مهما كانت أينما كانت متصلة أو منفصلة، التقديم والأولوية لمن؟ للقرينة، فتهدم، تهدم أي تهدم الظهور، تغير الظهور بحسب ما هي ترتئيه. لذلك نقول أن ظهور القرينة مقدم دائما على ذي القرينة، سواء كان في القرينة متصلة أم منفصلة. يقول وفي هذا الضوء نفهم معنى القاعدة الأصولية، أي قاعدة سيدنا القائلة إن ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة. هاي حطها قاعدة بجيبك، أنه ظهور القرينة دائما مقدم على ظهور ذي القرينة، سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة. جيد، فإذا خلاصة هذا الكلام ماذا وصلنا؟ وصلنا إلى أننا في أثناء الكلام. هذا الكلام مرة يكون كلام من دون قرائن من سياق نأخذ الكلام المراد، وتارة أخرى لا، هذا الكلام وظهوره فيه قرينة، قرينة تبطل الظهور الأول للكلام. فإذا كانت هذه القرينة تكون قد تكون هذه القرينة متصلة يعني في أثناء الكلام، وقد تكون منفصلة، منفصلة يعني في حديث آخر. ودائما عندنا قاعدة أن ظهور القرينة دائما مقدم على ظهور ذي القرينة. فإذا احنا عندنا الآن خلينا نبوب البحث، نقول أن العنصر المشترك ينقسم إلى دليل وإلى أصل، والدليل ينقسم إلى شرعي وإلى عقلي، والشرع ينقسم إلى لفظي وغير لفظي. ها احنا حتى نشوف المبحث الآخر اللي راح يجينا بالدرس المقبل إن شاء الله، هو الدليل الشرعي اللفظي إثبات الصدور أين محله، واللفظي الشرع اللفظي يكون في دلالته اللي تقدم البحث فيها، وفي حجية الدلالة اللي حجية الظهور أيضا تقدم البحث فيها. الآن أريد أن أثبت أنه هذا الدليل فعلا قد صدر من المولى، اللي نسميه بمبحث إثبات الصدور. يعني إحنا عندنا مسألة مهمة، من قال بأن هذا القول هو صدر عن المعصوم سلام الله عليه؟ فهذا ما أريد أن أثبته أين؟ في إثبات الصدور، اللي إن شاء الله سيكون الكلام عنه في الدرس المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.